دائمة على من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. تقدم من المصنف أن القياس إذا كان يفيد العلم فالعلم حجة بذاته، ولا داعي إلى الاستدلال على حجية القياس حينئذ. وإذا أفاد العلم الظن فالقاعدة في الظن كما تقتضي، كما تقدم، تقتضي عدم الحجية، وأن الظن لا يغني عن الحق من الحق شيئا، وتقدم ذلك. فلا بد من إثبات حجية الظن الخاص الناشئ من القياس. وتقدم من المصنف أن القياس لا يمكن أن يفيد العلم، إذا أفاد شيئا فأقصى ما يفيد الظن ولا يفيد العلم. وقال أن من يدعي أن القياس حجة هو في الحقيقة لا يدعي أن القياس يفيد العلم، بل هو ظن معتبر. فلابد لمن يدعي حجية القياس من إقامة الدليل على حجية القياس. يقول المصنف: نحن الإمامية مذهب الحق في غنى عن هذا البحث، في راحة من هذا البحث. نحن لا نحتاج أن نبحث بحث حجية القياس، وذلك لما تقدم مرار وتكرار من أن الأئمة صلوات الله عليهم وقفوا بوجه القياس وشنعوا على المستدل بالقياس، وأن القياس ليس بحجة. هذا واحد من طرقنا اللي نتبعها في إثبات عدم الحجية، اللي هو فتشي أرقى من دعوة من يدعي عدم الحجية. اللي يدعي عدم الحجية لا يطالب بالدليل، لكن مع ذلك احنا عندنا الدليل على عدم حجية القياس. هذا طريق. طريق آخر نسلك لإثبات عدم الحجية أو رد دعوى من يدعي الحجية هو إبطال أدلة المستدلين. المستدل على حجية الظن الناشئ من القياس احنا نبطل استدلاله، وإذا بطل استدلاله حينئذ لا يبقى دليل على حجية الظن الناشئ من القياس، فنرجع إلى القاعدة، وأن القاعدة تقتضي عدم الحجية. قال: الدليل على حجية القياس الظني. فإذا الآن إحنا مطالبين بأن نذكر أدلة المستدلين على الحجية ونبطل الأدلة. طبعا راح نشوف أن الأدلة هي في الحقيقة ليست بأدلة، الأدلة هي يعني مسامحة تسمى أدلة، وإلا هي يعني لا يمكن أن تكون دليلا على حجية القياس. قال: الدليل على حجية القياس الظني بعد أن أثبتنا أن القياس لا يفيد العلم عليكم السلام ولا يعطي العلم، حينئذ لا بد من إثبات حجية الظن الخاص الناشئ من القياس. قال: بعد أن ثبت أن القياس في حد ذاته لا يفيد العلم، بقي علينا أن نبحث عن الأدلة على حجية الظن الحاصل منه، ليكون من الظنون الخاصة المستثنات من عموم الآيات الناهية عن اتباع الظن، كما صنعنا في خبر الواحد والظواهر وغيرها من الأمارات. فنقول: أما نحن الإمامية ففي غنى عن هذا البحث، لأنه ثبت لدينا على سبيل القطع من طريق أهل البيت صلوات الله عليهم عدم اعتبار هذا الظن الحاصل من القياس. شنو اللي ثبت؟ ثبت عدم الاعتبار، ثبت عدم الحجية، في حين إحنا ما مطالبين إلا بأن نشك في الحجية فنرجع إلى القاعدة. فهذا ترقي في إثبات عدم الحجية. فقد تواتر عنهم صلوات الله عليهم النهي عن الأخذ بالقياس، وأن دين الله لا يصاب بالعقول، فلا الأحكام في أنفسها تصيبها العقول، لا نفس الحكم، ولا ملاكات الأحكام تصيبها العقول، ولا ملاكاتها وعللها، على أنه يكفينا في إبطال القياس. هذا الطريق الثاني، على أنه يعني بالإضافة إلى ذلك، علاوة على ذلك يكفينا في إبطال القياس أن نبطل ما تمسكوا به لإثبات حجيته من الأدلة. لنرجع إلى عمومات النهي عن اتباع الظن، نرجع إلى القاعدة وما وراء العلم. أما غيرنا من أهل السنة الذين ذهبوا إلى حجيته فقد تمسكوا بالأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل، ولا بأس أن نشير إلى نماذج من استدلالاتهم لنرى أن ما تمسكوا به لا يصلح لإثبات مقصودهم. فنقول المصنف في الحقيقة وقت ثمين، والمصنف في الحقيقة صرف كثير من وقته وأتعب نفسه رضوان الله عليه، أتعب نفسه في الحديث عن القياس وتعريف القياس وأركان القياس وحجية القياس، مع أن النتيجة محسومة. إحنا على الأقل عندنا النتيجة محسومة، إحنا دارسي الكتاب عندنا النتيجة واضحة ومعلومة. لكن للإنصاف نقول أن المصنف إنما أتعب نفسه حتى لا يخلو هذا الكتاب الموضوع للمبتدئين، لا يخلو هذا الكتاب من ذكر حجية القياس ورد حجية القياس، وحتى لا تكون عدم حجية القياس أمر تعبدي إيش نقول أن ثبت عن الأئمة عدم الحجية وانتهى الأمر. لا، إحنا لابد أن نطلع. وفي الحقيقة المصنف يعني حينما أتعب نفسه في بحث القياس هو سد فراغا كبيرا. إحنا راح نشوف مثلا بالكتب اللي راح تجي ما بعد الأصول المضفر ماكو حديث عن القياس، فالمبتدئ إذا لم يعتمد على ما مذكور في منطق المضفر بعد ما راح يمر على القياس بهاي الطريقة. فالمصنف حقيقة رغم أن النتيجة معلومة إلا أن المصنف خيرا فعل حينما ذكر بحث القياس. فنقول الدليل من الآيات القرآنية، راح يذكر الآيات والسنة والإجماع والعقل. إحنا نحاول اليوم نأخذ الأدلة الثلاثة الأولى إذا سمح الوقت. الدليل من الآيات القرآنية، منها قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الألباب. اعتبروا يا أولي الألباب، يقول اعتبروا، هذا فعل الأمر مأخوذ من العبور. بل يا أولي الأبصار، العفو. فاعتبروا يا أولي الأبصار، الاعتبار المذكور بالآية مأخوذ من العبور والتجاوز، وهذا معنى القياس، أن أنت تتجاوز من الفرع، من الأصل إلى الفرع، تعبر من الأصل إلى الفرع لوجود جامع. هذا الدليل الأول اللي ذكره قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، بناء على تفسير الاعتبار بالعبور والمجاوزة، والقياس عبور ومجاوزة من الأصل إلى الفرع. فإحنا حينما نعمل بالقياس بالواقع نعمل بالآية الكريمة. وفي عليكم السلام، هذا الاستدلال واضح البطلان باعتبار أن اعتبروا يا أولي الألباب، الاعتبار مو مأخوذ من العبور، الاعتبار مأخوذ من الأمر بالاعتبار، مأخوذ من نفس الاعتبار مو من العبور. الاعتبار والاتعاب، أن يا أصحاب الأبصار يا أصحاب العقول اعتبروا، اتعظوا من الأقوام السالفة التي مضت عليكم، قصص تلك الأقوام أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، فمو مأخوذ من العبور أصلا. وفيه أن الاعتبار هو الاتعاظ لغة وهو الأنسب. وهو الأنسب بمعنى الآية الواردة في الذين كفروا من أهل الكتاب: إذ قذف الله في قلوبهم الرعب، إذ قذف الله في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وأين هي من القياس الذي نحن فيه؟ وقال ابن حزم: ومحال أن يقول لنا فاعتبروا يا أولي الألباب ويريد القياس. من البعيد جدا أن تكون الآية دالة على حجية القياس. ابن حزم: ثم لا يبين لنا في القرآن ولا في الحديث أي شيء نقيس، ولا متى نقيس، ولا على أي شيء نقيس، ولو وجدنا ذلك لوجب أن نقيس ما أمرنا بقياسه حيث أمرنا، وحرم علينا أن نقيس ما لا نص فيه جملة ولا نتعدى حدوده. لو كان هاي الآية الكريمة تدل على حجية القياس لبين أن حدود القياس وشرائط القياس ومتى نقيس ومتى لا نقيس. ومنها قوله تعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا قياس، الشارع المقدس قاس، قال أن الذي يخلق مرة ثانية بعد وجود العظام وبعد صيرورة العظام رميم، هو نفسه الذي خلق أول مرة. هذا قياس، وأن المثلين حكمهم حكم واحد، حكم الأمثال واحد فيما يجوز ولا يجوز، كما أنه جاز الخلق أول مرة من دون شيء، الآن يجوز الخلق مرة ثانية بعد وجود العظام التي تحولت إلى رميم. هذا نحو من القياس، ولو لم يكن القياس حجة لما استدل به الباري عز وجل، باعتبار أن الآية تدل على مساواة النظير للنظير، بل هي استدلال بالقياس لإفحام من ينكر إحياء العظام وهي رميم، ولولا أن القياس حجة لما صح الاستدلال فيها. وفيه أن الآية لا تدل على هذه المساواة، الآية لا تدل على المساواة ولا تدل على القياس، واضح يظهر من الآية بشكل واضح أن الغرض من الآية هي إفحام الخصم، وأن الخصم تناسى كيفية خلقه والآن تعصب وقال أن هذا العظام لا يمكن إعادته مرة ثانية. الآية تريد أن تنبه أن اعلم أيها الإنسان أن الله تعالى خلقك أول مرة من لا شيء، الآن لا مانع من أن يخلقك من نفس تلك العظام، مجرد تنبيه لما غفل عنه المتكلم. وفيه أن الآية لا تدل على هذه المساواة، بل النظيرين كنظيرين في أي جهة كانت، كما أنها ليست استدلالا بالقياس وإنما جاءت لرفع استغراب المنكرين للبعث، رفع الاستغراب إذ يتخيلون العجز عن إحياء الرميم، فأرادت الآية أن تثبت الملازمة بين القدرة على إنشاء العظام وإيجادها لأول مرة بلا سابق وجود، وبين القدرة على إحيائها من جديد، بل القدرة على الثاني أولى. وإذا ثبتت الملازمة، والمفروض أن الملزوم وهو القدرة على إنشائها أول مرة موجود ومسلم، فلا بد أن يثبت اللازم وهو القدرة على إحيائها وهي رميم، وأين هذا من القياس؟ ولو صح أن يراد من الآية القياس فهو نوع من قياس الأولوية اللي راح يجي الحديث عنه، مو هذا القياس المبحوث عنه اللي هو التمثيل المنطقي. ولو صح أن يراد من الآية القياس فهو نوع، جواب ثاني هذا، فهو نوع من القياس، من قياس الأولوية المقطوعة، وأين هذا من قياس المساواة المطلوب إثبات حجيته، وهو الذي يبتني على الظن، على ظن المساواة في العلة. وقد استدلوا بآيات أخرى مثل قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، وقوله تعالى يأمر بالعدل والإحسان، والتشبث بمثل هذه الآيات لا يعدو أن يكون من باب تشبث الغريق بالطحلب كما يقولون. الدليل من السنة، هاي الآيات الكريمة وقد تبين فساد الاستدلال بها، الدليل من السنة يستدلون بالخبر اللي مروي عن معاذ بن جبل اللي بعث النبي وقال أنه إذا لم أجد مثلا الحكم من الكتاب والسنة يسأل النبي صلى الله عليه وآله، إذا لم تجد الحكم من الكتاب والسنة فبأي شيء تحكم؟ قال أحكم برأيي ولا آل جهدا، أجتهد ولا آل جهدا، أتعب نفسي قدر الإمكان في سبيل استخراج الحكم الشرعي. النبي صلى الله عليه وآله يثني عليه على فرض صحة الرواية، الرواية ليست بصحيحة، يثني عليه النبي صلى الله عليه وآله، هذا معناه القبول والتقرير بالاجتهاد والإفتاء بالرأي، ومنه القياس. قال روي عن النبي صلى الله عليه وآله أحاديث لتصحيح القياس لا تنهض حجة لهم، ولا بأس أن نذكر بعضها كنموذج عنها، فنقول منها الحديث المأثور عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعثه قاضيا إلى اليمن وقال له فيما قال بماذا تقضي إذا لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله؟ قال معاذ أجتهدوا رأيي ولا آلوا، يعني لا آلوا جهدا، يعني لا أبخل في بذل الجهد، أبذل كل جهدي وقصارى جهدي، أجتهد رأيي ولا آلوا. فقال صلى الله عليه وآله الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. قالوا قد أقر النبي الاجتهاد بالرأي، واجتهاد الرأي لا بد من رده إلى أصل، وإلا كان رأيا مرسلا، والرأي المرسل غير معتبر، فانحصر الأمر بالقياس. والجواب أن الحديث مرسل ولا حجة فيه. هذا الأمر الأول، لأن راويه وهو الحارث ابن عمرو ابن أخي المغيرة ابن شعبة رواه عن أناس من أهل حمص، عن أناس من أعرف من ذول الأناس، ثقات مثقات. ثم الحارث هو نفسه مجهول، لا يدري أحد من هو ولا يعرف له غير هذا الحديث، ما روى حديث آخر غير هذا الحديث، فهو مجهول والرواية مرسلة. ثم أن الحديث معارض بحديث آخر في نفس الواقع، نفس تلك الواقعة أكو بها حديث آخر يدل على ما يعارض هذا الحديث. ثم أن الحديث معارض بحديث آخر في نفس الواقعة، إذ جاء فيه لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تتبينه، حتى تتبينه أو تكون أو تكتب إلي، حتى تتبين هذا الأمر أو تكتب إلي، فأجدر بذلك الحديث، يقول المصنف، فأجدر بذلك الحديث أن يكون موضوعا على الحارث أو منه. لو الحارث وضع هذا الحديث الأول، هو الذي اصطنع ووضعه، لو أن البعض اصطنع على الحارث وقال وادعى أن الحارث قال كذا، مضافا إلى أنه لا حصر فيما ذكروه، فقد يراد من الاجتهاد بالرأي استفراغ الوسع في الفحص عن الحكم. أجتهد برأيي ولا آلو، يعني أتعب نفسي في الفحص عن الحكم الشرعي، فإن لم أتمكن حينئذ أكتب إليك، مضافا إلى أنه لا حصر فيما ذكروا، فقد يراد من الاجتهاد بالرأي استفراغ الوسع في الفحص عن الحكم ولو بالرجوع إلى العمومات أو الأصول. ولعله يشير إلى ذلك قول اللي أيد هذا، يقول ولا آلو، يعني أتعب نفسي ولا أبخل في بذل الوسع والطاقة. ومنها حديث الخثعمية التي سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن قضاء الحج عن أبيها الذي فاتته فريضة الحج، تسأل عن حكم والدها اللي فات حكم الحج، النبي صلى الله عليه وآله يقول نعم يجب عليك القضاء عنه، وكما يجب قضاء سائر ديونه، فهذا الحج دين الله أولى من ديون الناس. كيف أن ديون الناس تؤدى، ديون الله أيضا تؤدى، بل أن ديون الله أولى بالأداء. فيبدو أن النبي قاس الحج ديون الله تعالى على الديون الأخرى، الديون العرفية الأخرى، فهذا نحو من القياس. قال حديث الخثعمية التي سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن قضاء الحج عن أبيها التي فاتته فريضة الحج، أينفعه ذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله لها أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه ذلك؟ إذا كان على يدين عرفي ثم تؤدين، هذا يرتفع لو لا يرتفع؟ أي نعم، بنص الآية، الآية تقول من بعد وصية أو دين، يعني الآية توصي بسداد الدين. قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء، هذا معناه القياس، قياس دين الله، دين الله عز وجل على ديون الناس. قالوا فألحق الرسول صلى الله عليه وآله دين الله بدين الآدمي في وجوب القضاء، وهو عين القياس. والجواب أنه لا معنى للقول بأن الرسول أجرى القياس في حكمه بقضاء الحج، هذا مو قياس، وهو المشرع، النبي صلى الله عليه وآله هو اللي علمنا الأحكام الشرعية، ما إلى معنى أن يستدل بالقياس أو بغيره من القياس. حتى الحجج اللي إحنا نؤمن بصحتها، خبر الواحد وغيرها من الحجج، ما إلى معنى النبي صلى الله عليه وآله يستدل، هو النبي مبلغ، هو اللي يعلم بالأحكام ويبلغنا بالأحكام، اللي يستدل المجتهد المستنبط هو الذي يستدل، أما النبي ما إلى معنى أن يستدل، وأن تقولون لاحظوا النبي استدل بالقياس، هذا ما إلى معنى. هو إذا يريد يقول يجب القضاء الحج يقول يجب قضاء الحج، انتهى، ما نقول له شنو الدليل، يجب قضاء الدين خلاص. بعد ما نقول له شنو الدليل الدال على ذلك حتى يحتاج أن يستدل بالقياس وأمثال القياس. قال: والجواب أن لا معنى للقول بأن الرسول أجرى القياس في حكمه بقضاء الحج وهو المشرع المتلقي الأحكام من الله تعالى بالوحي، فهل كان لا يعلم بحكم قضاء الحج فاحتاج أن يستدل عليه بالقياس؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وإنما المقصود من الحديث على تقدير صحته اللي قلنا اللي راح يناقش فيه ربما هذا أيضا، على تقدير صحة الحديث، لا المصنف يبدو ما يناقش بسند هذا الحديث، وإنما المقصود من الحديث تنبيه الخثعمي على تطبيق العام على ما سألت عنه، وهو عن العام وجوب قضاء كل دين. يجب قضاء كل دين سواء كان الدين دينا عرفيا أو دينا شرعيا كالحج. فقط أراد يلفت نظره، يقول الحكم العام أنت معلوم المفروض لديك، فأنت المفروض تطبقين الحكم العام على المورد، مجرد تطبيق مو قياس ولا شك. نعم. وإنما المقصود من الحديث تطبيق العام على ما سألت عنه، وهو عن العام وجوب قضاء كل دين إذا خفي عليها أن الحج مما يعد من الديون، إذ خفي، لأنه خفي عليها أن الحج مما يعد من الديون التي يجب قضاءها عن الميت، وهو أولى بالقضاء لأنه دين الله. ولا شك في أن تطبيق العام على مصادقه، ولا شك في أن تطبيق العام على مصادقه المعلومة، عفوا سيد يقول: ولا شك في أن تطبيق العام على مصادقه المعلومة لا يحتاج إلى تشريع جديد غير تشريع نفس العام، مو كل جزء جزء يشرع إلى تشريع جديد، نفس العام هو كافي في معرفة أحكام مصادقه. ولا شك في أن تطبيق العام على مصادقه المعلومة لا يحتاج إلى تشريع جديد غير تشريع نفس العام، لأن الانطباق قهري وليس هو من نوع القياس. ولا ينقضي العجب، لاحظوا مفارقات، يقول: ولا ينقضي العجب ممن يذهب إلى عدم وجوب قضاء الحج ولا الصوم كالحنفية. هم أصلا يفتون بعدم وجوب قضاء الحج ويفتون بعدم وجوب قضاء الصوم عن الميت، ومع ذلك يستدلون بنفس هذه الرواية على حجية القياس، وأن القياس دليل اللي تلك الرواية تفيد وجوب قضاء الحج ووجوب قضاء الصوم. يعني من ناحية يستدلون بالخبر بالرواية على فرض صحتها، من ناحية يستدلون بها على حجية القياس، ومن ناحية الحكم الفرعي اللي نفسه استدلوا به على حجية القياس هم لم يأخذوا بذلك الحكم الفرعي. احنا احيانا نسويها، ناخذ ببعض الفروع الرواية، لكن إنما نترك فروع أخرى مو نفس الفرع. هم تمسكوا بنفس هذا الفرع واستفادوا حجية القياس، ونفس هذا الفرع لم يعملوا به. مفارقة عجيبة. ولا ينقضي العجب ممن يذهب، بالواقع مو عجيبة، اللي يبتعد عن المنبع الصافي لأخذ الأحكام الشرعية مو عجيب أن يصدر منه هكذا مفارقات. قال: ولا ينقضي العجب ممن يذهب إلى عدم وجوب قضاء الحج ولا الصوم كالحنفية، لا يجب قضاء الحج لا يجب قضاء الصوم، ويقول هو عملان، شي يقول؟ يقول دين الناس أحق بالقضاء، خلافا للرواية، الرواية تقول دين الله أحق بالقضاء، هو عملان يقول لا، دين الناس أحق بالقضاء، ثم يستدل بهذا الحديث اللي يقول دين الله أحق بالقضاء، فهو عملاً من ناحية العمل يقول دين الناس أولى، ويستدل بنفس الرواية اللي يقول دين الله أولى. هو هذا واحدة من مخالفات أبي حنيفة للكتاب العزيز وللسنة النبوية الشريفة. قال: ومنها حديث بيع الرطب بالتمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله سأل أن ينقص الرطب إذا يبس؟ سألوه يجوز بيع الرطب بالتمر اليابس؟ قال هذا التمر الرطب، هذا الرطب إذا يبس ينقص وزنه؟ قالوا نعم ينقص وزنه. فقال لا يجوز إذا يبس. فلما أجيب بنعم قال فلا إذن، يعني لا يجوز البيع إذن. والجواب أنا واقعا ما أعرف شلون أبين الاستدلال بالرواية على حجية القياس، إذا واحد يعرف يعرف، ما أعرف أنا شلون يقولون هاي تدل على القياس. المصنف هم ما بين يقول والجواب أن هذا الحديث على تقدير صحته يشبهه حديث الخثعمي، فإن المقصود منه هو التنبيه على تطبيق العام على أحد مصادقه الخفية، وليس هو من القياس في شيء. يقول هذا الاختلاف في الوزن، الاختلاف في الوزن بيع الموزون مع المفاضلة هذا ربا. زين، المصادق الواضحة لحرمة الربا فيما إذا اختلف الجنسان من حيث الوزن فعلا، الآن هذا كيلو هذا كيلو، وين هذا مصداق واضح من مصادق الربا. أما بيع كيلو رطب بكيلو تمر، يقول الآن فعلا أكو مساواة، لكن هذا راح يبس، فبعد بعد أن يجوف هذا راح يقل الوزن، فراح تصير أكو مفاضلة بين الجنسين، فهذا مصداق خفي من مصادق الربا، فهو تطبيق هذا المصداق واحد من مصادق الربا كغيره من المصادق، غير أن هذا المصداق مصداق خفي، فهذا تطبيق هذا مو قياس. قال والجواب أن هذا الحديث على تقدير صحته يشبه حديث الخثعمي، فإن المقصود منه هو التنبيه على تطبيق العام على أحد مصادقه، وليس هو من القياس يشبه بلي التشبيه على تطبيق العام. العام شنو العام؟ العام حرمة الربا مع الاختلاف بين الجنسين في الوزن على أحد مصادقه الخفية، هذا المصداق الخفي اللي الآن فعلا ماكو اختلاف في ماكو اختلاف بين الجنسين في الوزن. وكذلك يقال في أكثر الأحاديث المروية في الباب على أنها بجملتها معارضة بأحاديث أخرى يفهم منها النهي عن الأخذ بالرأي من دون الرجوع إلى الكتاب والسنة. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الإجماع. قال والإجماع هو أهم دليل عنده وعليه معولهم في هذه المسألة، والغرض منه إجماع الصحابة. إحنا الإجماع اللي أثبتنا حجيته الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم هذا لا يتحقق قطعا، جزما لا يتحقق، لكن من باب الإلزام من باب الجدل مع الخصم، الخصم هو لا يؤمن بأن الإجماع خصوص الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم هو الذي يكون حجة. الإجماع الحجة عند الخصم هو إجماع الصحابة، فيقول الصحابة أجمع الصحابة على حجية القياس وعملوا بالقياس، فيكون القياس حجة. احنا نجي من الأخير نقول هذا الإجماع على تقدير تسليم الكبرى وأن الإجماع إجماع الصحابة حجة، نقول هذا منقوض صغرى، لا يسلم صغرى، سلمنا بالكبرى وإن كان احنا بحثنا سابقا وأن الكبرى باطلة ليست بصحيحة، لكن إذا تنزلنا وسلمنا بالكبرى نقول الصغرى مو متحققة، كيف وأن المخالف هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أمير المؤمنين لم يسكت على القياس وخالف القياس ولم يعمل بالقياس ولم يلتزم بحجية القياس، بل أعلن ذلك، أعلن عدم قبول حجية القياس. إذن حتى إذا سلمنا الكبرى فالصغرى أيضا ليست بتامة. ويذكر المصنف يقول ابن عباس وغير ابن عباس أيضا كانوا من المخالفين وصرحوا بالخلاف. قال والإجماع ويجب الاعتراف بأن بعض الصحابة استعملوا الاجتهاد بالرأي وأكثر، بل حتى فيما خالف النص ذكرنا سابقا، مو فقط أن القياس حجة مطلقا، لا حتى في الموارد اللي أكو نص أكو سنة هم خالفوا النص وخالفوا السنة وعملوا بالقياس. ويجب الاعتراف بأن بعض الصحابة استعملوا الاجتهاد بالرأي وأكثر بل حتى فيما خالف النص تصرفا في الشريعة باجتهاداتهم. والإنصاف طبعا المصنف الآن في كل كلامه يبحث بحث علمي ويحسن الظن بالصحابة والمستدلين، حتى في الأخبار اللي راح ينقلها فيما يرتبط بالمتعة وغير المتعة، وأن الخليفة الثاني غير تلك السنة، هذا كله من باب حسن الظن ومن باب البحث العلمي. وإلا إحنا نعلم أن مخالفاتهم ليست هي الغرض منها، لاحظوا، مو الغرض منها أن يستدلوا بالقياس ليتوصلوا إلى الحكم الشرعي، لا، المصنف هو يحملهم على هذا المحمل من باب البحث العلمي. وإلا المعلوم من طريقتهم مو أن الخلفاء استدلوا وهكذا الصحابة استدلوا بالقياس حتى يصلوا إلى الحكم الشرعي، لا، أكو دوافع أخرى، أهواء تريد تتلاعب بالشريعة وتغير الحكم الشرعي، فحرموا ما أحله الله وأحلوا ما حرمه الله. لكن المصنف من باب البحث العلمي هو يقول استدلوا بالقياس. قال: ويجب الاعتراف بأن بعض الصحابة استعملوا الاجتهاد بالرأي وأكثروا، بل حتى فيما خالف النص تصرفا في الشريعة باجتهاداتهم، يعني هم يريدون يجتهدون ويصلون إلى الحكم الشرعي فاستدلوا بالقياس. هذا قلت من باب الحسن، من باب حسن الظن، وراح يجي من المصنف أيضا عبارات أخرى. يقول: والإنصاف أن ذلك لا ينبغي أن ينكر من طريقتهم. شنو؟ الاستدلال بالقياس والرأي للوصول إلى الحكم الشرعي، هذا ينبغي أن لا ينكر من باب البحث العلمي، وإلا هو مستنكر مو صحيح. إحنا نقول أن الخليفة الثاني إنما حرم المتعة مو لأجل أن الخليفة الثاني لا يعلم حكم المتعة ويريد يتوصل إلى الحكم الشرعي فقاس واستدل ولم يأل جهدا رضوان الله عليه وتوصل إلى هاي النتيجة المخالفة للنتيجة اللي توصل لها النبي، لا، ما هو هذا، هو تلاعب بالشريعة لهوى لرغبة في نفسه، ويعلم الحكم الشرعي الواقعي وخالف هذا الحكم الشرعي الواقعي. والإنصاف أن ذلك لا ينبغي أن ينكر من طريقتهم، ولكن كما سبق أن أوضحنا لم تكن الاجتهادات واضحة المعالم عندهم، كما ذكر المصنف في أول البحث قال أن القياس ما كان واضح المعالم أول الأمر عند الصحابة، أركانه، كيفية الاستدلال به. أجل أبو حنيفة في القرن الثاني شيد أركان القياس وبين ووضح معالم القياس بشكل واضح بدعم من الحكومة العباسية. قال: لم تكن الاجتهادات واضحة المعالم عندهم من كونها على نحو القياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة، ولم يعرف عنهم على أي أساس كانت اجتهاداتهم، أكانت تأويلا للنصوص أو جهلا بها أو استهانة بها، ربما كان بعض هذا أو كل من بعضهم. وفي الحقيقة إنما تطور البحث عن الاجتهاد بالرأي في تنوعه أو في تنويعه وخصائصه في القرن الثاني والقرن الثالث كما سبق بيانه، فميزوا بين القياس والاستحسان والمصالح المرسلة، ومن الاجتهادات قول الثاني: متعتان كانتا على عهد رسول الله، أنا محرمهما ومعاقب عليهما، عاقبه الله، ومنها جمعه الناس لصلاة التراويح، ومنها إلغاؤه في الأذان حي على خير العمل، فهل كان ذلك من القياس أو من الاستحسان الماحض؟ لا ينبغي أن يشك في أن مثل هذه الاجتهادات ليست من القياس في شيء، وكذلك كثير من الاجتهادات عندهم وعليه. فابن حزم على حق إذا كان يقصد إنكار أن يكون القياس سابقاً معروفا بحدوده في اجتهادات الصحابة حينما قال في كتابه: ثم حدث القياس في القرن الثاني فقال به بعضهم وأنكره سائرهم وتبرأوا منه، وقال أيضا إنه بدعة حدث في القرن الثاني ثم فشى وظهر في القرن الثالث. أما إذا أراد ابن حزم إنكار أصل الاجتهاد بالرأي في بعض الصحابة وهو لا يريد ذلك قطعا، فهو إنكار لأمر ضروري متواتر عنهم. اللي يريد يقول المصنف، خلاصة اللي يريد يقوله، يقول أكو اجتهاد بالرأي، أما اسمه قياس استحسان، شنو المائز بين القياس والاستحسان غيره من المصالح المرسلة وغيره مما يعد من الاجتهاد بالرأي، يقول هذا في زمان الصحابة ما كان واضح، واستشهد بكلام ابن حزم. وقد ذكر الغزالي في كتابه كثيرا من مواضع اجتهادات الصحابة برأيهم، ولكن لم يستطع أن يثبت أنها على نحو القياس إلا لأنه لم ير وجها لتصحيحها. الغزالي إنما قال هذه من القياسات. المصنف أيضا هسه يريد يناقش، يعني بداية من نقل لكلام ابن حزم، يريد يناقش في الصغرى، يقول إجماع الصحابة على القياس في زمان النبي صلى الله عليه وآله هذا مو معلوم. المعلوم هو عملهم بالرأي، أما عملهم بخصوص القياس هذا مو معلوم لعدم وضوح الفارق بين القياس وبين غيره من الاجتهادات بالرأي. زين الغزالي شلون؟ الغزالي يقول قاس، ويقول هذا من باب حسن الظن بينهم، لما ما شاف لهم مصحح قال هذا قياس. قال وقد ذكر الغزالي في كتابه كثيرا من مواضع اجتهادات الصحابة برأيهم، ولكن لم يستطع أن يثبت أنها على نحو القياس، حتى يقولون أكو إجماع في زمان الصحابة على القياس، إلا لأنه لم يرى، الغزالي لم يرى وجها لتصحيح تلك الاجتهادات إلا بالقياس وتعليل النص، وليس هو منه إلا من باب حسن الظن بالصحابة لا أكثر، وأكثرها أكثر تلك الاجتهادات لا يصلح تطبيقها على القياس، فيحتمل أن تكون شيء آخر استحسان. فمن يجزم أن كل الصحابة أجمعوا في زمان النبي صلى الله عليه وآله على العمل بالقياس؟ قد عملوا بالاستحسان. وعلى كل حال فالشأن كل الشأن في تحقيق إجماع الأمة والصحابة على الأخذ بالقياس، ونحن نمنعه أشد المنع. أما أولا فلما قلنا قريبا أنه لم يثبت أن اجتهاداتهم كانت من نوع القياس، بل في بعضها تثبت أو تثبت عكس ذلك كاجتهادات الثاني المتقدمة. وين القياس؟ يقول ثبتت المتعة أنا أحرمها، وين القياس؟ قياس أي شيء على أي شيء. ومثله اجتهاد الثالث في حرق المصاحف ونحو ذلك. حرق المصاحف يعني شنو؟ هو يريد يتوصل للحكم الشرعي وأنه يجب حرق المصحف. وأما ثانيا فإن استعمال بعضهم للرأي سواء كان مبنيا على القياس أم على غير القياس، تنزلنا عن النقطة الأولى. ثانيا فإن استعمال بعضهم للرأي لا يكشف عن موافقة الجميع كما قال ابن حزم فأنصف. ابن حزم صار منصف في هاي المسألة. صحيح أفرض عملوا بالقياس، لكن هذا مو معنى الإجماع. البعض عمل بالإجماع، البعض الآخر لا لم يعمل. فإن استعمال بعضهم للرأي لا يكشف عن موافقة الجميع كما قال ابن حزم فأنصف. أين وجدتم هذا الإجماع؟ وقد علمتم أن الصحابة ألوف. إجماع يعني شنو؟ يعني كل الصحابة لابد أن تعمل بالقياس أو توافق أو تفتي بحجية القياس. زين الصحابة ألوف على تعريفهم للصحابي، كل من رأى النبي ولو كان مميزا ولو كان رضيعا ولو لم يحدث النبي ولو مر منه النبي صلى الله عليه وآله ولو في السوق، على هذه السعة الواسعة للصحابة، الصحابة راح يكونون ألوف. زين من اللي عمل؟ وين آراءهم؟ هذا الصبي اللي رأى النبي هل يفتي بحجية القياس؟ هذا يكون يثبت ما ثابت. مسائلنا هذا البقال اللي اشترى من النبي هل يفتي بحجية القياس؟ احنا ما سألين هذا البقال عن حجية القياس ويجاوبنا يقول نعم القياس حجة، كيف يتحقق الإجماع؟ يقول أين وجدتم هذا الإجماع؟ وقد علمتم أن الصحابة ألوف لا تحفظ الفتية عنهم في أشخاص المسائل إلا عن 130 نفر. 130 32 35 هاي اللي واصلتنا آراءهم من الصحابة. زين الآخرين شلون نعرف أنهم عملوا بالقياس؟ منهم 7 مكثرون. هم يردون يعالجون في مشاكل أخرى ما ترتبط بالقياس أصلاً، مو يهم القياس. هم يوسعون في تعريف الصحابة حتى يوثقون الحكم وأمثال الحكم مثلاً. زين تطلع لهم مشكلة هذا الصبي اللي شاف النبي، هاي هم مشكلة خطية يعني.
مو يهم الحديث يروحون يشرحون يغربون خصوصا بالتفسير
يردون يعالجون فد مشاكل معينة، بس بالواقع تنفتح عليهم مشاكل أعظم وأدهى. زين، 135 من هم 7 مكثرون. زين، دول المكثرون عرفنا، مكثرون يعني هواي وصلت لنا آراءهم وأحاديثهم، جيد. دول 7 أفتوا بحجية القياس، و13 نفسا نفر المتوسطون، هذول يروون قليل مو كثير، الباقون مقلون جدا، راوي لفد حديث أو منقول عنه فتوى واحدة تروى عنهم المسألة والمسألتان، مسألة مسألتين منقول عنه آمنا. كل ذول اللي وصلت أخبارهم قالوا بحجية القياس. زين، الآخرون شلون؟ حاش المسائل التي تيقن أجمعهم عليها، باستثناء المسائل اللي نعلم أنهم اتفقوا وأجمعوا عليها كالصلاة والصوم وغيرها، فأين الإجماع على القول بالرأي؟ والغرض الذي نرمي إليه أنه لا ينكر ثبوت الاجتهاد بالرأي عند جملة من الصحابة كالأول والثاني والثالث وزيد بن ثابت، بل ربما من غيرهم، وإنما الذي ينكر أن يكون ذلك بمجرده محققا لإجماع الأمة أو الصحابة اللي هو حجة عندهم، واتفاق 3 أو 10 أو 20 أو 100 أو 200 هذا لا يعني الإجماع، ليس إجماعا مهما كانوا. نعم، أقصى ما يقال في هذا الصدد إن الباقين سكتوا، يريد يدافع، زين ذولاك سكتوا إذن يوافقون في حجية الإجماع، وسكوتهم إقرار فيتحقق الإجماع، ولكن يجاب عن ذلك أن السكوت لا نسلم أنه يحقق الإجماع أولا وثانيا. أولا، حتى إذا سلمنا السكوت، السكوت لا يعني الموافقة. ثانيا، هذا السكوت ليس بمتحقق، ولكن يجاب عن ذلك أن السكوت لا نسلم أنه يحقق الإجماع، لأنه لا يدل على الإقرار إلا من المعصوم بشروط معينة. إحنا قلنا إقرار المعصوم حجة، مو إقرار فلان وفلان يكون حجة، وحتى إقرار المعصوم بشروط معينة مو دائما، أن لا تكون هناك تقية، أن لا يكون هناك مانع من أن يردع إذا كان هذا غير مرضي عنده، مو مطلق السكوت يكون حجة، لا يدل على الإقرار إلا من المعصوم بشروط الإقرار. والسر في ذلك أن السكوت في حد ذاته مجمل ترك من التروك، مجمل قد أني مرض أخاف ما أقدر أحكي، أو أخجل، أو سابقا حكيت ويا هذا الشخص ما نفع ويا فالآن أسكت. والسر في ذلك أن السكوت في حد ذاته مجمل فيه عند غير المعصوم أكثر من احتمال، أكثر من وجه، أكثر من وجه واحد واحتمال، إذ قد ينشأ من الخوف أو الجبن أو الخجل أو المداهنة أو عدم العناية ببيان الحال أو الجهل بالحكم الشرعي أو وجه الحكم الشرعي أو عدم وصول النبأ إلى ما شاء الله من هذه الاحتمالات التي لا دافع لها بالنسبة إلى غير المعصوم، وقد يجتمع في شخص واحد أكثر من سبب واحد للسكوت، هم يخاف هم يخجل هم يعرف الحكم الشرعي هم يستحي. ومن الاحتمالات أيضا أن يكون قد أنكر بعض الناس ولكن لم يصل نبأ الإنكار إلينا، ودواعي إخفاء الإنكار وخفائه كثيرة لا تعد ولا تحصر. وأما ثالثا، فإن سكوت الباقين غير مسلم، هذا الجواب المفروض يتقدم، أولا نكون من سلم السكوت، ثم إذا سلمنا السكوت هذا لا ينفع. يقول فإن سكوت الباقين غير مسلم، ويكفي أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لم يسكت، فإن سكوت الباقين غير مسلم، إلا إذا يقولون أن أمير المؤمنين ليس صحابيا، فإن سكوت الباقين غير مسلم ويكفي لإبطال الإجماع إنكار شخص واحد له شأن في الفتية، إذ لا يتحقق معه اتفاق الجميع. فكيف إذا كان المنكرون أكثر من واحد وقد ثبت تخطئة القول بالرأي عن ابن عباس وابن مسعود وأضرابهما، بل روي ذلك حتى عن الثاني إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وإن كنت أظن المصنف وإن كنت أظن أن هذه الرواية موضوعة عليه، موضوعة على الثاني، خلاف مباني لثبوت أنه في لثبوت أنه في مقدمة أصحاب الرأي، شلون ينقل هيك الرواية؟ هذا أولا. ثانيا، هذا اللسان مو لسان، هذا الحكي ما يناسبه، مع أن أسلوب بيان الرواية بعيد عن النسبة إليه وإلى عصره، وعلى كل حال لا شيء أبلغ من وعلى كل حال لا شيء أبلغ في الإنكار من المجاهرة بالخلاف والفتوى بالضد. وهذا قد كان من جماعة كما قلنا، بل زاد بعضهم كابن عباس وابن مسعود أن انتهى إلى ذكر المباهلة والتخويف من الله تعالى، مو فقط ما يقبل وينكر، لا يقولون تعالوا أباهلكم. بعد أكو أشد من هذا الخلاف والاختلاف؟ وهل شيء أبلغ من الإنكار من هذا؟ فأين الإجماع؟ يبقى أمير المؤمنين يقول ونحن يكفينا إنكار علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وهو المعصوم الذي يدور معه الحق كيفما دار، كما في الحديث النبوي المعروف، وإنكاره معلوم من طريقته، وقد رووا عنه قوله لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره. تقولون بالقياس وتقولون بالمسح على ظاهر الخف اللي هو هذا بين الحذاء وبين الجورب، شايفين الأخوان اللي عندهم تماس ويا ابناء العامة شايفين هذا يعني مصنوع من الجلد، ما أدري ينزلوا منزلة الحذاء منزلة الجورب يصلون به فيمسحون على ظاهره. أمير المؤمنين يقول لو كان القياس حجة هو مسحوا باطن الخف، ليش ظاهر الخف؟ هذا الإلزام شنو وجهه؟ ربما يكون هو أقرب للقدم، لأن الباطن أقرب للقدم، فالحكم كان يتعلق بالقدم، فإذا ننتقل من ننتقل إلى الظاهر ننتقل إلى الباطن، فإذا جوزنا المسح على الخوف نمسح باطن الخوف لا ظاهر الخوف. يقول لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخوف أولى من ظاهره، وهو يريد بذلك التبكيت، وهو يريد بذلك إبطال القول بجواز المسح على الخوف الذي لا مدرك له إلا القياس أو الاستحسان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.